بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أبنائي وإخوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر لكم حضوركم، وأشكر للنادي دعوته، وإن كنت حقا مشغولا لكني لا أستطيع أن أنشغل عن دعوة هذا النادي، فإن لي معه صداقة قديمة متجددة. وفي الموضوع الذي اختاره النادي لأتحدث فيه، أحب أن أقر بادئ ذي بدء أنني أصبحت ولله الحمد أميا لا أقرأ ولا أكتب، ومع ذلك يريدونني أن أتحدث عن أزمة الفكر. وإني لأذكر أياما في صدر الشباب كنت أخصص فيها عطلة الصيف للقراءة، وكنت أعتبر اليوم الذي يمر دون أن أقرأ فيه كتيبا أو 100 صفحة على الأقل من كتاب كبير يوما ضائعا من عمري. ولكني أصبحت اليوم لأسباب كثيرة، منها جامعة أم القرى ولا شك، مشغولا بحيث لا أكاد أقرأ ولا أكاد أكتب. ولكني حين أقرأ، يعني في المرات القليلة التي أجد فيها الفراغ لأكتب، أجد هذه العجيبة المتكررة، أن ما يكتب في الصحف وما يكتب في كثير من الكتب كأنه ليس صادرا من العالم الإسلامي، كأنه صادر من عالم آخر بعيد، من هناك، من عند أعدائنا، لا من عندنا نحن، لا من ذواتنا، لا من تصورنا او التصور الذي ينبغي ان ننطلق منه، لا من تراثنا، لا من حصيلتنا التاريخية التي عشناها، ولكني اقرأ افكارا مترجمة، وفي كثير من الاحيان عبارات مترجمة ايضا تنقصها فصاحة اللغة العربية. فما الذي أصابنا بهذا؟ ما الذي أدى بنا إلى هذه الأزمة التي نمر بها ونكاد لا نحسها؟ يعني الكاتب الصحفي الذي يكتب ما يكتب، والمؤلف الذي يؤلف في التاريخ أو الجغرافيا أو الاقتصاد أو الفن أو الأدب أو الاجتماع أو السياسة، ويكتب هذه الأفكار التي تلقاها من غير المسلمين ثم صاغها بلغة عربية سليمة أو ركيكة، هذا الكاتب أو هذا الصحفي لا يحس بأنه قد أتى بشيء مخالف لما ينبغي، أو على الأقل خلاف الأولى، إنما هذا هو تيار الفكر الذي يسري في فكره هو، فهو يعبر عنه بطلاقة أحيانا وبتعثر أحيانا أخرى، لكن لا يحس، يعني ليس واعيا إلى أن الفكر الذي يعبر عنه ليس فكره هو، إنما فكر مستجلب من بعيد. هذه العبارة العامة قد تكون موضع شك من السامعين، أو قد يطالبونني بأدلة عليها. فأقول على سبيل المثال، استمعوا إلى نشرة الأخبار سواء في الإذاعة أو مكتوبة في الصحافة، من أين نستمد مصادرها؟ قالت وكالة الأنباء الفلانية، يعني الأمريكية أو الروسية أو الألمانية أو غير ذلك من وكالات الأنباء التي تصدر الأخبار للعالم كله. وقد يخطر سؤال على البديهة: من أين إذا نأتي بالأخبار؟ وهل الأخبار تحتاج إلى ذاتية وإلى تصور خاص؟ والخبر هو الخبر، فلان مات، فلان قتل، فلان ولد، فلان تولى الحكم، فلان سقط، فلان أحدث أزمة، فلان تصرف في التصرف في الفلاني في الأزمة الفلانية. هل هذا كمان يدخل فيه الذاتية ويدخل فيه التصور الذاتي؟ أقول نعم، إن الخبر هو الخبر، لكن تقديم الخبر هو ذاتية. وليس أدل على ذلك من أن الخبر الواحد تسمعه من روسيا أو من أمريكا بطريقتين مختلفتين، هو كخبر كمعلومات هو، لكن يقدم له العالم الغربي بطريقة ويقدم له العالم الشرقي بطريقة أخرى، لأن كل منهما ينطلق من منطلق ذاتي، يرصد الخبر من زاويته الخاصة، من زاوية تأثيره عليه، من زاوية رؤيته، فيراه عدلا أو ظلما، يراه حقا أو عدوانا من الزاوية التي ينطلق منها. أما نحن حين نترجم نشرة الأخبار وننشرها إما في الصحافة وإما في الإذاعة، فماذا نصنع فيها؟ نصنع فيها أننا ننقلها كما هي، كما تجيئنا من وكالة الأنباء التي أذاعتها. وبصرف النظر عن أن معظم وكالات العالم الإنبائية هي في يد اليهود وبتوجيه اليهود، بصرف النظر عن هذا، فنحن المسلمين مفروض أن لنا زاوية رصد خاصة مستمدة من منطلقنا الأساسي، من الرؤية التي يعطينا إياها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لنا تصور للأمور، لنا مقاييس، لنا معايير نجم بها ما يأتي من الأخبار. لن نحرف الخبر، لأننا مسؤولون أمام الله عن أي تحريف في خبر سمعناه واستنفقنا من صحته، بل سنعطي الخبر الحقيقي ونتحرى أكثر من وكالات الأنباء الشرقية والغربية، لأن هذه أمانة الحق، لا بد أن نتحرى الحق. لكن كيف نقدمه؟ خذ مثلا، يعني بدل ما نمشي في النظريات نقترب من الواقع ليتضح الأمر. نقول الدول العظمى كذا وكذا وكذا، روسيا وأمريكا والصين وبريطانيا وفرنسا، دول العظمى، هل هي في ميدان الإسلام دول العظمى؟ نحن نكرر هذا يوميا كلما جاءت المناسبة، وخاصة إذا كان الأمر معروضا في مجلس الأمن. نقول إنه الدولة الفلانية استعملت حق الفيتو المعطى للدول العظمى. في ميزان الإسلام ما هي؟ في ميزان الإسلام هي أمم جاهلية طاغية تظلم البشر وتفتئس على حقوقهم وتتضخم من دماء الناس المظلومين. هذه هي الرؤية الإسلامية للواقع، بل قد يشاركنا أيضا غير المسلمين في هذه الرؤية. لكن حين نكتب لا نقول عن هذه الدول إنها دول جاهلية، إنما نسميها الدول العظمى كما تسمي هي نفسها أو كما تفرض نفسها علينا، ونتقبل هذا ونذيعه ونكرره ونرسخه في أذهان أبنائنا الذين يقرؤون صحفنا أو يقرؤون كتبنا فيأخذونه كأنه أمر واقع. إذا كانت هذه الدول العظمى، فلماذا يسعى الشاب المؤمن إلى الانتقاص من وجودها؟ ما دامت دولة عظمى، ما دمنا نحن الذين نوجهه نقول له إنها دولة عظمى، ما الإحساس الذي يحسه نحوها؟ هو إحساس التوقير، هو إحساس الاحترام، هو إحساس بالضآلة أمام تلك القوى العظمى. إذا ما السبيل؟ السبيل أن نكتفي أثرها. لا يلتفت صاحب النشرة الخبرية إلى الأثر الذي تلقيه في النهاية حين نقول الدول العظمى الدول العظمى الدول العظمى، ولا نسميها بالمسمى الرباني. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالحكم نوعان فقط لا ثالث لهما، إما حكم الله وإما حكم الجاهلية. وهذه التي تسمى الدول العظمى لا تحكم بما أنزل الله، فهي أمم جاهلية بشهادة الله وبالتعريف الرباني لها. حين نقول نحن، حين تكون لنا نشرة أخبار إسلامية، سنقول الوقائع كما هي، بل سنسعى أن نكون دقيقين جدا في نقل الوقائع، لكن تقديم هذه الوقائع للناس حين ينطلق من المنطلق الإسلامي ينعكس في نفس السامع أو القارئ أثر مختلف تماما عن الأثر الذي ينعكس في نفسه، ونحن نوالي القول له إن هذه هي الدول العظمى، هذه هي الدول الكبرى، هذه هي الدول المتحضرة، هذه هي الدول المتمدنة، إلى آخر ما نصف به هذه الدول. لا نحس بمسؤوليتنا لأننا كما قلت نعيش هذه الأزمة دون أن نعيها. نجري تيار الفكر الغربي في أذهاننا وعلى ألسنتنا وعلى أقلامنا دون أن نحس أننا ارتكبنا شيئا إجا، في حين أنه لو أننا نحس بذاتنا، لو ننطلق من منطلقنا الحقيقي الذي يجب أن ننطلق منه، وهو المنطلق الإسلامي المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سنرى الواقع على غير الصورة التي نراها بها الآن، وسنقدمها لأبنائها على غير ما نقدمها به الآن. هذا نموذج واحد متكرر في اليوم 5 مرات أو 10 مرات أو 100 مرة أو ما شئت من العدد، في الصحف، في المجلات، في الإذاعات، في كل التآليف. أعود فأعترف أنني صرت قليل القراءة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لكن الذي أقرأه، القليل الذي أقرأه، قليلا ما أجد فيه الروح الإسلامية التي ينبغي أن أجدها كفرد مسلم في مجتمع مسلم في ما يكتب وما يقال وما يذاع. ندرس لأبنائنا في الجامعات مواد منهجية، يدرس لهم التربية، فأي أنواع التربية أو أي نظريات التربية ندرس لهم في الجامعات؟ العالم الغربي الفلاني الأمريكي قال كذا، الإنجليزي قال كذا، الفرنسي قال كذا، الألماني قال كذا، وفي البلاد التي تفتح بابها للشيطان الآخر، الشيطان الاشتراكية، تقول العالم الاشتراكي الفلاني قال كذا في التربية. أين العالم المسلم الذي ينبغي أن يؤخذ من فمه ومن قلمه مواد التربية ومنهج التربية؟ طبعا المنهج هو في كتاب الله، هذه بديهية، منهج التربية الإسلامية هو في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن نحتاج أن نستخلصها ونحتاج أن نقدمها في صورة نظريات وفي صورة مناهج وفي صورة مفاهيم، حتى إذا درسنا لأبنائنا مادة التربية يجد الطالب نفسه يعيش في الجو الإسلامي. وحين نعرض له النظريات الغربية، وأنا لا أقول أبدا أننا نقيم بيننا وبين العالم حاجزا فكريا، لكن نقدم له تلك المادة التي ندرسها الآن في ضوء الإسلام، وهذا هو الضوء الحقيقي الذي ينفذ خلالها فيشق الزائف منها ويكشف الحق إن كان فيها حق. ندرس لأبنائنا التاريخ، كيف نقدم لهم التاريخ؟ سواء في المناهج الدراسية أو في كتب التاريخ العامة التي تقدم للقارئ العام. أريد أن أقول جملة اعتراضية، أن حين أعمم الأحكام لست أعني أنها منطبقة 100% على كل شيء. هناك من رحم ربك، في كل هذه الاتجاهات يوجد من رحم ربك فأنطقه الله بالحق الإسلامي في جميع هذه المواد، لكن أنا أتكلم عن النسبة الغالبة، عن الصورة العامة. ماذا نقول في كتب التاريخ؟ الدولة الفلانية قامت في السنة الفلانية، مؤسسها كذا، أعماله كذا كذا كذا، نهاية الدولة كذا، الفتوحات التي قامت بها الدولة، القواد الحربيون العظماء، المفكرون الكذا. وهذا هو التاريخ الذي ندرسه أو نلقيه للقارئ العام. أين التطور الإسلامي للتاريخ؟ هل إذا أدخلنا التصور الإسلامي تتغير وقائع التاريخ؟ كلا. هل يتغير أن فراعنة هم بناة الأهرام وأنه كانت لديهم حضارة علمية وحضارة مدنية ضخمة جدا؟ لا، لا يتغير. لكن ما الذي يتغير حين ننظر إلى هذه الواقعة وغيرها من زاوية الرصد الإسلامية ونعبر عنها التعبير الإسلامي؟ الفراعنة كانت لهم حضارة مادية ضخمة، وما من لكن هي في تسمية الله ماذا؟ الفترة الفرعونية، الفترة اليونانية، الفترة الرومانية، الفترة الكذا، حتى جاهلية القرن العشرين، ما اسمها في كتاب الله؟ كيف نصفها الوصف الرباني؟ إنها جاهلية، هذا أمر مفروغ منه. ما من جاهلية في التاريخ إلا وحوت علما، وما من جاهلية في التاريخ إلا كان فيها أشخاص بارزون أدوا دورا ما في حياة البشرية وخلفوا آثارا. لكن بما نزل نحن المسلمين هذه الحضارات وهؤلاء الأشخاص وتلك الآثار التي خلفوها؟ الهرم موجود، ما زال موجودا منذ 40 قرنا كما قال نابليون. ما جلالة الهرم؟ تقدم علمي تكنولوجي بتعبيرنا الحديث، وفي الوقت ذاته ضلالة إنسانية كبرى تعبد بشرا أو تعبد صنما من دون الله. حين أقدم هذه الحضارة من وجهة النظر الإسلامية لن أغير في وقائعها، ولن أبخس الفراعنة تقدمهم العلمي وتقدمهم التكنولوجي. لقد وصل الفراعنة في فن الكيمياء إلى درجة عجز عنها المحدثون، فهناك ألوان منذ 5000 سنة و7000 سنة ما تزال لامعة كأن الناقش نزل منها الآن، تقدم علمي ضخم جدا. كان الفراعنة في ذلك الوقت البعيد يقومون بعملية فرضنا في المخ قبل 4000 سنة كما ثبت من مومياءات ما تزال محفوظة. لم نبحث عن هذه الأشياء لأنه أمانة وحق أن نقول عنهم كل شيء، لكن لماذا نغفل القيمة الكبرى التي ينبني عليها وجود الإنسان في الأرض؟ هل هو صحيح أم غير صحيح؟ ثم ينبني عليها مقامه في الآخرة. أيهما أهم؟ هل هذه الحضارة المادية الأخاذة في مظاهرها أم مصير الإنسان في دنياه وفي آخرته؟ فأما في دنياه فهو مستعبد لبشر مثله يقول عنه إنه إله وابن إله، ونقدم له بالفعل شعائر التعبد من سجود وركوع وقرابين، ومصيره في الآخرة هو المصير الذي حدثنا عنه، أخبرنا به كتاب الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه السلام: إني تركت من لك قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. هنا ملاحظة قد تستدعي تعليقا: الفراعنة كانوا يعرفون شيئا كثيرا جدا عن الآخرة، وكتاب الموتى مملوء بوصف دقيق جدا للحساب والجزاء، كأنه مأخوذ، بل هو يقينا مأخوذ من مصدر رباني، تفاصيل دقيقة جدا وعجيبة جدا. وقد يكون من أعجبها أنهم رسموا على أحد الحوائط، أحد جدران المعابد، عرش الإله محمولا على 8 ملائكة، وقد نزل في كتاب الله: ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم 8. فهذه معلومات دقيقة جدا عن اليوم الآخر. وهناك كتاب اسمه كتاب الموتى، فيه وصايا للميت تتكلم معه إذا كان ميت عظيم يستحق، يعني
تدخل معه نسخة من كتاب الموتى. إذا جاءت الملكان وسألات تقول ربي كذا، تقول لم أترك لم أزني لم أقتل، فيه الفضائل كله.
مع هذا قال الله عنهم على لسان يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. كيف هم يعلمون كل هذا العلم عن الآخرة ومسجل في معابدهم وفي كتاب الموتى؟ نعم، يعرفونه بأذهانهم، معلومات تشبيه مع الفارق، زي كتير من المعلومات اللي الطلبة بيحفظوها ويجي في الامتحان ويكتبها وبعدين يرميها، خلاص خلصت مهمتها امتحن فيها يرميها. ما مدلول علمهم بالآخرة في حياتهم الواقعة؟ لا شيء. وكانوا كتاب الموتى نفسه هو للضحك على الملائكة في الآخرة، للتدليس عليهم: لم أقتل لم أسرق لم أزني، طيب ادخل الجنة. وهكذا كانوا يتصورون، فلا واقع حقيقي لعلمهم بوجود اليوم الآخر، ولذلك سماهم الله سبحانه وتعالى وهم بالآخرة هم كافرون. حين نقدم التاريخ ينبغي أن نقدمه، نكتبه سواء للطلاب الدارسين أو للقارئ العام، من المنطلق الإسلامي الذي يقيس كل شيء بالقضية المركزية الأساسية المحورية: من المعبود في حياة هؤلاء القوم؟ ويترتب عليها كل شيء بعد ذلك، يترتب عليها منهج حياتهم في الحياة الدنيا، ويترتب عليها مصيرهم في الآخرة. حين نكتب التاريخ بهذه الروح يكون درس التاريخ درس تربية إسلامية، لأننا في كل لحظة نعرض المنهج الرباني ونذكر القارئ طالبا أو غير طالب بما ينبغي عليه بوصفه بشرا تجاه خالقه، وما يصيبه حين يخالف أوامر الخالق، وما يصيبه حين يستقيم على أمر الخالق. هذه تربية دينية، لكن درس التاريخ تربية دينية، وينبغي أن يكون هكذا. أن كتبنا، معظم كتبنا طبعا كما قلت لابد أن أستثني من رحمهم الله، معظم كتبنا التاريخية منقولة بالحرف من مصادر أجنبية، وإذا كان المؤلف أمينا يقول رجعت إلى كذا وكذا، وفي كثير من الأحيان يترجم ولا يذكر اسم المرجع وينسبه إلى نفسه، كأنما هذا شيء يفتخر به أنه حكى كتابه بهذا الكلام. حين ندرس العلوم أو نكتبها للقارئ العام كيف نكتبها؟ وسيتبادر إلى ذهن سائل أن يقول: والعلوم البحتة ما لها الذاتية والمنطلق الذاتي والتصور الذاتي، هذه علوم بحتة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هل يمكن أسلمت هذه الحقيقة؟ هكذا كان يسخر بعض الناس منا حين نقول إننا يجب أن نضع مناهج إسلامية، كانوا يقولون يعني نعمل إيه؟ يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم اثنين زائد في اثنين يساوي أربعة عشان تبقى إسلامية؟ طبعا ليس هذا هو القصد. المناهج العلمية يكره الدين كله ويمتلك منه، وليس هذا مجال تفصيل الأسباب التي أدت بأوروبا إلى الانسلاف من الدين. نقول في اختصار إن الكنيسة التي قدمت لهم الدين، بل التي أجرمت في حقهم بإفساد الدين، عادت العلماء وقتلتهم وأحرقتهم أحياء في الأفران، فأوجدت في نفوس العلماء ذلا نحو الدين وكراهية عميقة، وأوجدت عليهم أن يبعدوا هذا الدين إبعادا كاملا ليحتفظوا بما سموه الروح العلمية. هذه ظروف خاصة في أوروبا، من كنيستهم نشأت لا من الدين ذاته، نصرتهم الكنيسة من الدين، فصار عندهم في حسهم مجرد ذكر اسم الله في البحث العلمي مفسدا للروح العلمي. ويكفي ان تقول الله في اي بحث، في الجيولوجيا في الفيزياء في الكيمياء في العلوم، فتكون خرجت من دائرة العلم
ويهمل بحثك مهما يكن فيه من الوقائع العلمية الصحيحة. ماذا تقول إذا كنت تريد أن تكون عالما محافظا على الروح العلمية؟ تقول الطبيعة. طبيعة كتب العلم عشان يقصدون بها الطبيعة الخالقة لا الطبيعة المخلوقة. الطبيعة أعطت الكائن الفلاني الحاسة الفلانية، الطبيعة أنشأت الجبال بالصورة الفلانية، الطبيعة تنزل المطر من السحاب وتنزل الثلوج وتصنع كذا وكذا. لا يذكر اسم الله أبدا، لأن مجرد ذكر اسم الله مفسد في حسهم لروح البحث العلمي. ونحن لا أدري كيف ممكن هذه الكتب كما هي وكمنة الطبيعة موجودة في جميع الكتب التي تدرس في الفيزياء وفي الكيمياء وفي بقية العلوم، لأنها موجودة في المصدر الذي نقلنا منه، وقد نقلنا منه دون أن نحس أننا نفتقد أنفسنا وأننا نسقط ذاتيتنا حين نرسل من هذه الكتب كل علمانياتها. كلمة علمانية بالمناسبة كلمة مضللة، هي ترجمة لكلمة معناها اللاديني، تكمل رجل في معاصي لغتها الأصلية معناها إقامة الحياة على أساس غير ديني، وأحيانا تدل على إقامة الحياة على أساس مضاف للدين. ونحن نقلناها للتسجيل بكلمة علمانية كأنما لها أي صلة بالعلم، وهذا من التزيين الذي يصنعه الشيطان، زين له الشيطان عنه. الشيطان لا يقدر السوء باسم السوء، انما يغلطه ويزينه ويقدمه للناس لينجذبوا اليه. وقد كان الشياطين الذين ترجموا كلمه سيكولاريزم بكلمه الالمانيه نصارى ماريين لبنانيين، هم الذين بداوا حركه الترجمه للعالم الاسلامي المتوقف الذي بدأ يتوقف، تلقموه هذه السنين ليتجرعها وينسى نفسه وينسى دينه وينسى ذاتيته وينسق بما ينسقونهم. ننقل كتبنا بلفظ الطبيعة دون أن نسير إلى أن نسيرها خللا عقيديا أو تصورا غير إسلامي، أي يعني لا تصير في حسنا حرجا ونحن نقدر على هذه الصورة، وهي تصير في الطريق أن نقول الطبيعة خلقت، الطبيعة أعطت الكائن الفلاني حاسة السمع أو حاسة النظر، الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا هو التقديم الإسلامي للعلوم. هنا نقدم العلوم بالصورة الإسلامية، نعيش مع الله في درس الفيزياء وفي درس الكيمياء وفي درس العلوم كما نعيش معه في درس الدين سواء بسواء. يعني ما هذه العلوم؟ هو بيان لآية الله في الكون. من الفيزياء والكيمياء كلها تتكلم عن خواص المادة، من الذي أعطى المادة هذه الخواص؟ إنه الله، وأعطى الله هذه المواد تلك الخواص لحكمة يعلمها ويكشف لنا احيانا عن طرف منها، فلولا انها كانت على هذه الصور ما امكن قوام الحياه البشريه على الارض ولا قوام الخليفه بمهمه القلعه. انما وجودها على هذه الصور هو الذي يسر للانسان ان يعيش، وصدق الله القائل هو الذي جعل لكم الارض ذليلا فامشوا في مناكبها وكل من رزقه، وجعلها ذليلا جزء منه كاملا في اعطاء الماده تلك الخواص التي ندرسها في الفيزياء والكيمياء على انها قوانين الطبيعه. هنا ندرس مسلسلا، كيف ندرسها؟ ندرسها كما لقنها لنا الذين يريدون ان يصرفونا عن ذاتيتنا لتأكل التنمير. العالم الثالث فقير، لابد له من التنمير لكي يجتاز الأزمة التي هو واقع فيها، أزمة التخلف. لا شك أن العالم الثالث الذي يسمونه أتم يبحث عليه يسموه عالم بس حطين المثلات. بدال ما كانوا يسموه الأمم المتخلفة وجدوا أن هذه الكلمة تستثير كرامة العالم الثالث فسموها الدول النامية، وجعلوا المشكلة الأساسية هي مشكلة التنمية. ولا شك أن التنمية من مشكلات هذا العالم الذي يسموه العالم الثالث، ومعظم المسلمين العالم الثالث هو في الحقيقة العالم الإسلامي، يضاف إليه بعض حياتي من هنا ومن هناك. هنا نتحدث عن هذه المشكلة وعن حلولها، نتحدث بذات الطريقة التي يريدوننا هم أن نفكر بها وأن نتحدث بها. ما مشكلتنا على وجه التحديد؟ مشكلة التنمية الاقتصادية هي مشكلة من مشاكلنا المعقدة. كيف نسأل؟ لما نسأل؟ لماذا نحن على هذا الوضع الاقتصادي المتخلف كما يصفونه؟ المنطقة الإسلامية بخيراتها بمواردها هي أغنى بقعة في الأرض، والمسلمون هم أفقر أمة في الأرض. من أين نشأ هذا التضاد بين الحقيقتين؟ الحق لا يتضاد، لكن هذه حقيقة جزئية وهذه حقيقة جزئية. الأرض بمواردها هي أغنى بقعة في الأرض، ببترولها، بمعادنها، بمطاطها، بأنهارها، بمزروعاتها، هي أغنى بقعة في الأرض. كما أنها بقوتها البشرية 1,000,000 من البشر هي أيضا أغنى بقعة في الأرض، وفي الوقت ذاته هي أفقر بقعة أو أفقر أمة في الأرض الآن. لماذا؟ التخلف العلمي، التخلف التكنولوجي، التخلف الأخلاقي، خلينا نقول كمان، كل هذا حقيقة واقع. لكن من أين نبدأ؟ الباحث الذي يريد أن يحل المشكلة لابد أن يتعمق إلى جذورها لكي يحلها، وإلا فالحل الذي يقدمه هو حل فقري لن يحل شيئا. التسليم عن فارق، التسليم مع روح المكرور، كل السنين التي تعطى لتهدئة الألم، لكن ما دمت لا تبحث عن سبب الألم فسيظل الألم باقيا، ويأتي اليوم الذي لا تصلح الأسترين فيه للألم. ما السبب في وصولنا إلى ما وصلنا إليه؟ هل كانت هذه الأمة يوم أخرجها الله سبحانه وتعالى، يوم قال في كتابه المنزل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هل كانت على هذه الصورة التي هي عليها الآن؟ يوم قال الله سبحانه: فكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يوم قال، يوم أنزل وعده الصادق: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولو بدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونهم لا يشركون به شيئا. هل كانت الامه حين تلقت هذا الوعد الرباني وحين شهد لها خالقها سبحانه بانها خير امه في الوجود البشري كله، في التاريخ البشري كله، هل كانت على هذه الصوره التي نحن عليها اليوم؟ قطعا لا. ما الذي تغير فيها ومتى بدا التغيير؟ هل الذي تغير هو العلم؟ يوم نزل هذا الدين، هل كانت الأمة العربية التي حملت هذا الدين إلى البشرية، هل كانت أمة علم؟ هل كان عندها تجارية ومعامل؟ هل هو التقدم التكنولوجي، المسألة التكنولوجية؟ حين وصفت هذه الأمة بأنها خير أمة، هل كانت تملك شيئا من التكنولوجيا التي يملكها الروم والفرس؟ لا أقول القرن الحالي، إنما جيرانها في الأرض. هل كانت هذه الأمة حين وصفها الله هذا الوصف الصادق كنتم خير أمة أخرى في الناس، هل كانت تعرف التكنولوجيا التي يعرفها الجاهليون الفرس والجاهليون الرومان؟ لا. وأسئلة كثيرة لو استفسرنا فيها سيكون جوابها لا. لكن ماذا كانت تملك؟ ما عنصر الخيرية الذي أبردها إلى الوجود قوية ممكنة
ويمكن لها فيما بعد قوة العلم وقوة التكنولوجيا وقوة السياسة وقوة الحرب وكل القوة التي يملكها العالم الأول والثاني اليوم. ما هي مفصل في الآية؟ كنتم خير أمة أخرجت لنا تعملوا إيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الوعد بالتمثيل ما هو؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا هذا هو المنطلق الذي انطلقت منه هذه الأمة وصارت ما صارت إليهم في التاريخ. هذا هو المنطلق. وحين تبعد هذه الأمة عن منطلقها تصيبها السنن الربانية. ومن ضمن السنن الربانية أن الله لا يجامل قوما لأن آباءهم كانوا مؤمنين ومسلمين ومتقين. حين اجتبى الله إليه إبراهيم عليه السلام بعد الابتلاء أي الابتلاءات الضخمة التي ابتلاها به، فإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. اجتاز الابتلاء بنجاح فكافأه الله سبحانه وتعالى، قال إني جاعلك للناس إماما. تحرك في نفس إبراهيم عليه السلام رغبته البشرية في أن يكون هذا العهد في ذريته، قال ومن ذريتي؟ فبما أجابه الله سبحانه وتعالى؟ هل جامله الله وهو في موضع الابتلاء والمكافأة والتكريم على اجتياز الابتلاء؟ قال تعالى لا ينال عهدي الظالمين، أي أن العهد لكم ما استقمتم على الطريق، فإن انحرفتم إن ظلمتم فلا عهد لكم عند الله. تلك سنة من سنن الله سبحانه وتعالى تصيب المسلمين كما تصيب غير المسلمين. فحين كان المسلمون مستقيمين على الطريق يعبدون الله لا يشركون به شيئا تحقق لهم الوعد بالاستخلاف والتمكين والتأييد. فلما وقعوا في المنزلق الذي يبعدهم عن التوحيد كما أراده الله يعبدونني لا يشركون بي شيئا لم يعد لهم عند الله عهد، ووقع بهم ما وقع من غيرهم على غيرهم من المخالفين، جاء الأعداء وغلبوا عليهم وصاروا إلى ما صاروا إليه. دي يعني نقطة يركز عليها التخلف، التخلف العلمي، التخلف المادي. نعم المسلمون اليوم متخلفون علميا ومتخلفون ماديا ومتخلفون تكنولوجيا، لكن من أين نبع هذا التخلف؟ اللي هو ليس من شأن هذه الأمة، من شأنها الاستخلاف والتمكين والتأمين، من شأنها أن تكون أمة علم وأن تكون أمة قوية. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تنهضون به عدو الله. هذا هو شأن هذه الأمة الذي أخرجها الله من أجله، فكونها على غير هذا مخالف للأصل الذي خلقت من أجله. من أين نشأ التخلف؟ إن الدنيا والآخرة عدوان، فإما أن تتجه إلى الدنيا وإما أن تتجه إلى الآخرة. وحين يوضع الأمر على هذه الصورة فأيهما أثقل حسا أثقل يحس المؤمن؟ الآخرة طبعا، فاتجهوا إلى الآخرة أو زعموا أنهم يتجهون إلى الآخرة بأي منهج أو بأي طريق، بإهمال الحياة الدنيا، يهملون الحياة الدنيا تقربا إلى الله في وهمهم، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وهذا حق. الدنيا جيدة وطلابها كلاب وهذا حق، لكن راجعوا كتاب الله المنزل وراجعوا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أي المجالات ظلمت الدنيا أو لعنت. ظلمت أو لعنت في مجالين اثنين، حين تكون ثقيلة في حس الإنسان إلى حد أنها تصد عن الإيمان بالله، وحين تكون ثقيلة في حس الإنسان إلى حد أنها تصده عن الجهاد في سبيل الله. في هذين المجالين لعنة الدنيا، وهي حقيقة بأن تلعن إذا صدت الإنسان عن الإيمان بالله وإذا صدته عن الجهاد في سبيل الله. في غير هذين المجالين أروني موضعا واحدا في كتاب الله أو في سنة رسوله ذم الدنيا أو لعنة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل وللذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشوا في مناكبها وكل من رزق، هذا أمر تمشوا في مناكبها وكل من رزق. حين جاءت التوصية المنحرفة وحرفت الناس عن الطريق السليم وقالت لهم لكي تتقربوا إلى الله اسعوا إلى الآخرة بالعبادة بالتهجد بالذكر بالمثابة بيسهر طول الليل ويترك الحياة الدنيا ويترك العمارة التي كلف الإنسان بها هو أن تأتي من الأرض واستعمركم فيها أو كلفكم عمارتها ويسر لكم عمارتها. حين أهل هذا ما الذي نشأ؟ نشأ التخلف العلمي، نشأ التخلف الاقتصادي، نشأ التخلف الحربي، نشأ التخلف التكنولوجي، كل أنواع التخلف المادي نشأت من هذا المنبع الذي حرف المسلمين عن حقيقة الدين ووجههم وجهة غير إسلامية على اليقين. هنا نتحدث عن التنمية. نحن المسلمين كنا نتحدث اقتصادية السطحية، تنمية الموارد، استغلال الموارد، كل هذا جميل ولا بد منه، لكن بغير منهج صحيح ما الذي يؤدي إليه؟ ما الذي تؤدي إليه هذه التنمية؟ كنا من وسائل التنمية في المدارس نفتح مدارس، مرحبا وأهلا وسهلا، لا بد أن نفتح مدارس هذه بديهية، لكن ماذا نضع في تلك المدارس؟ حين نضع في المدارس كثرا يجعلنا تابعين لهذا المعسكر أو ذات المعسكر، هل نكون كلنا بالتنمية المطلوبة؟ التنمية على الطريقة الإسلامية من المنطلق الإسلامي؟ أن نكون جدنا من عبوديتنا كلما جدنا علما على هذا المنهج جدنا من عبوديتنا للشرق أو للغرب. نفتح جامعات، طبعا لازم نفتح جامعات. ولازم كليات عملية، حقا لابد من كليات عملية. هناك تبتغي أمة الأرض عن كليات عملية تخرج لها أطباء وتخرج لها مهندسين وتخرج لها علماء يفتحوا مغاليق العلم. نعم. لكن العلم الذي يدرس في أوروبا علم كافر جاحد، كلما زاد الإنسان فيه عمقا بعد عن الله وبعد عن منهج الله وبعد عن ذكر الآخرة وزاد التصاقا بالتراب بالطين بالوحش بالسهواء. إذا فتحنا جامعاتنا وأنشأنا فيها كليات عملية تمثل هذه التنشئة، هل نكون صنعنا شيئا لخدمة قضية التنمية من المنطلق الإسلامي؟ أم نكون كلما زدنا مساحة التعليم الجامعي زدنا في إضلال هذه الأمة وفي إفساد أخلاقها وتحليلها، خصوصا إذا يعني وصل بنا الانتهاك إلى وضع البنات مع البنين في مكان واحد على مقعد واحد، وقد كانت تلك بالذات من أشد الوسائل التي استخدمها اليهود لإفساد أوروبا أولا ثم إفساد العالم كله بعد ذلك. أنا هتكلم عن فساد الخلق كله، أنت عارفين، هتكلم عن نقطة واحدة يمكن ما تخسرت في ذلك كثيرين. لما الولد والبنت يدرسان جنبا إلى جنب ذات المناهج لمدة 4 سنوات في الجامعة في زمالة، مش هنقول الصداقة، مش هنقول ما وراءها، زمالة، زمالة فكرية وزمالة روحية وزمالة اجتماعية وزمالة إنسانية، وبعدين الصبح يتزوجها ويقول لها أنا قيم عليك على أساس إيه القوام؟ زملاء متساويين في كل شيء ومتزاملين لمدة 4 سنوات يدرسان معا ويتلقيان كل شيء معا ويختبران معا وقد تتفوق عليه في الاختبار. يمكن في الدراسات العليا هذا هو لسه في الماجستير وهي بتقدم الاختبار. وبعدين يقول لها انا قيم، بمقتضى ماذا هو قيم؟ التربية التي افسدت رجولة الرجل وانوثة المرأة الله سبحانه وتعالى خلق المرأة بهذه الفطرة تحب قوامة الرجل عليه وتتمنى إليها وتسعى إليها وتوصي بنفسها إلى الرجل القوي وتشعر بالسعادة في حمايته. هذه هي الفطرة التي خلقها الله. وحين خلق رغبة القوامة في نفس الرجل فهي الشيء المقابل لتتكامل الإنسانية بشقيها. أحد الشقين بفطرته ميال إلى القوامة وقابل عليها، والشق الآخر راغب في قوامة الطرف الآخر عليه وسعيد بها ومطمئن بها. يحدث السكون، السكن، الطمأنينة التي جعلها الله من آياته التي يمن بها على عباده، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. حين تفقد فطرة الرجل وفطرة المرأة كما أحدث اليهود ذلك في أوروبا، فلا المرأة امرأة ترضى بالقوامة وتطمئن نفسها إليها، ولا الرجل استنوق الجمل زي ما بيقول ما عاد يسعى ولا عاد يعرض يسعى يعني يحميه ولا صارت تهمه هذه المسألة. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن تكثفت الأسرة وتفرد الأطفال وجنح الأطفال، ومشكلة الجنوح جنوح الأحداث هي من المشاكل المستكثرة الآن في المجتمع الغربي التي يجتمع علماء النفس وعلماء التربية وعلماء الجنة وعلماء القانون سنويا في مؤتمرات لمحاولة حلها، فتزيد المشكلة سوءا، وفي الإحصاءات يقولوا المشكلة أخذة في النسيان. كنا هذا الاقتصاد كله جاء من قضية التنمية. ما التنمية التي نقدمها للمسلمين حين نفكر تفكيرنا الذاتي؟ الذاتي يعني ليس من عند أنفسنا، لكن الذاتي الذي يوجد في ذاتيتنا حين نستمد من كتاب الله وسنة رسوله، حين نرجع إلى المراجع الصحيحة، حين نهتدي بالهدي الرباني، كيف ننظر إلى القضية؟ ننظر إليها نظرة واقعية جدا، علمية جدا، موضوعية جدا، أن هذا التخلف كله الذي أصاب المسلمين أصابهم لبعدهم عن المنهج الرباني. العلاج أولا بديل أن نعود إلى المنهج الرباني السليم، فيعود لنا بالتالي حسنا العلمي وحسنا التكنولوجي وتقدمنا وكذا، وعين دائما تجيء التنمية الاقتصادية على قاعدة سليمة تكون ثمارها الحقة. لكن حين نقتطع التنمية الاقتصادية وحدها، لأن الغرب أوحى إلينا بهذا، الغرب حين يتحدث عن التنمية الاقتصادية. أخيرا جدا طبعا أستاذنا في الاقتصاد موجود وجدوا هم من تفكيرهم الذاتي ان التنمية الاقتصادية البحتة لا تحل مشاكلهم، فوسعوا دائرة التنمية. لكن احنا لسه واخدين الطبع القديم، احنا لسه نتكلم عن التنمية في صورتها الاقتصادية البحتة لا في منبعها. التنمية كما يعرفها الاسلام منطلقها تزكية الانسان المسلم ونفس وما سواها فالهمها قدورها وتقواها، قد اتلح من زكاها وتبقى من زكاها. حين تبدأ التنمية بالتزكية ينطلق كل شيء في مساره الصحيح ويؤتي ثماره الطيبة إن شاء الله. لعل القضية الآن لم تعد بالإبهام الذي كانت عليه أول لحظة حين بدأت كلامي، لعلها قد تبينت على الأقل شيئا من التبين، وصار القضية التي نسكن منها أو أزمة الفكر الإسلامي أصبحت واضحة. إذا أردت المثال من الأدب عشان نخلص الكلام، الأدب أيضا ترى السم فيه كما ترى في جميع الاتجاهات الأخرى. اقرأ أعمال أدبائنا الكبار، طبعا بلاش الصغيرين اللي لسه بيلخبطوا، خد وانسى مؤقتا الأسماء التي صدر عنها هذا الإنتاج الأدبي. ثم اقرأ في الأدب الأوروبي شرقيه أو غربيه. بعد شوية يعني ما تعرفش داتين وداتين. لأن هذا الأدب الذي ينتجه أدباؤنا الكبار معظمه مترجم، ولا أقصد بالترجمة أنهم يفتحون كتابا وينقلون منه. المسألة أسوأ من ذلك. فكر هو الذي صار مترجما، احاسيسه هي التي صارت مترجما، لم يعد الانسان هو ذاته، انما صار ذلك الانسان المنسوخ المنقول عن نسخه اصليه هناك. وبصرف النظر عن قضيه الاصاله، الادراء دائما يتكلموا في الاصاله، وانا على الهام يعني، انا قريت كتاب في النقد الادبي من شهرين، اقسم لكم ما استطعت ان اقسم، اللي كان عربي من الكاتب عربي، لكن ما في فكره عربيه في الكتاب، التعبيرات لانها مترجمه، انا بس عشان اترككم معي عشان تعذروني ربما تسمعون الضم بقدرتي على الفهم، ولكم الحق في ذلك، من العبارات التي لصقت بذاكرتي من قراءتي لهذا الكتاب، عندئذ يتدفق تيار الوعي، يتدفق تيار الوعي، يعني في هذه النقطة يتدفق تيار الوعي، وباستثمار الفكرة وتوظيف العبارة نحصل على الأثر المطلوب. أنا أقركم أني لم أفهم متى يتدفق تيار الوعي؟ هل تيار الوعي مطلوب؟ تفتح المفتاح لتدفق التيار، هذه الألفاظ مستخدمة فعلا للتنظيف والاستثمار وتدفق تيار الوعي وغير كل الألفاظ اللي استعملها الكاتب في كتابه، موجودة بنفسها في اللغة التي نقلناها. طيب يعني بدون دخول في التفاصيل كثيرة، تدفق تيار الوعي بيعكس نظريات نفسية معينة بتشبه النفس الإنسانية بالآلة وتفسر حركات النفس كما تفسر حركات الآلة، الآلة دي كهربائية تتدفق فيها التيار ثم تشتغل، وعلماء النفس هناك بعد الرأسمالية والإنتاج الصناعي بينقلوا مصطلحات الصناعة والتكنولوجيا إلى علم النفس ويفسر النفس البشرية على هذا التفسير. هل النفس البشرية في التصور الإسلامي آلة تديرها وتدفق فيها تيار الوعي؟ كلمة الاستثمار والتوظيف عدوى من الأفكار الرأسمالية، واضح جدا أنها عدوى رأسمالية توغلت في الأدب والنقد الأدبي. هناك هؤلاء اللي هم عايزين وإحنا نحرض عليهم ولا نملك أن نحرض عليهم، يقولون عند أنفسهم ما يقولون، أما نحن لماذا نتتبعهم هذا التتبع المنفوخ؟ أليس عندنا في لغتنا وفي تراثنا وفي رصيدنا الجمال المستمد من الإسلام؟ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون. كتاب الله يوجه إلى الجمال حتى في الأنعام التي هي مظنة الفائدة المادية وحدها، يوجه النظر إلى الجمال لأن هذا الكون جميل، خلقه الله جميلا وخلق في النفس البشرية حاسة أن تطلع على الآداب العالمية والخاصة في الجنة، لكن لا لتكون عبدا له، لا لتكون صورة منسوخة منه، كن أنت، كن ذاتيتك، كن المسلم الذي يستمد تطيراته وأنماط سلوكه ومشاعره وواجباته من الإسلام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نكتب بعد ذلك خارقا مع نفسك يخرج لسانك اصيلا. انت تبحث عن اصاله، هذه هي الاصاله، ان تكون انت ذاتك وان تستفيد مما تقرا، بل واجب عليك ان تستفيد ثم تكون تهضم هذا الغذاء كله وتحوله في النهايه الى فكر اسلامي ووجدانات اسلاميه ومشاعر اسلاميه. طبعا في عمليه الهضم مضطر انا ان استعمل التسليم، فعمليه الهضم في اشياء مفيده ياخذها الجسم واشياء ياخذها في صوره. كذلك حين نطلع على الفكر الغربي تنجد اشياء نافعه، لا نقول ان كل قراء كل غثاء كل غير نافع، هذا تدرجي لا ارتكبه على نفسي. في الفكر الغربي اشياء كثيره نافعه، لكن القاعدة التي يقوم عليها الفكر الغربي هي المختلفة. فحين نريد أن نستفيد من ما يسمونه التراث الإنساني أو الحضارة الإنسانية أو الفكر العالمي يستفيد. نفتح قلوبنا، نفتح فكرنا، لكن نقيم كل شيء على القاعدة السلمية. والآن اقترحت من أن أريح أعصابكم من الاستماع، أذكر مثالا من التاريخ القديم والتاريخ الحديث لتعرف الفارق بين الجيل الذي يعيش الآن والجيل المؤمن الذي رضي الله عنه وأرضاه. حين بدأ المسلمون حضارتهم لم يكن لديهم علم، فاستعاروا العلم من الأمم الجاهلية التي كانت تملك العلم، وتعلموا اللغة الإغريقية واللغة اللاتينية وأجادوهما، ونقلوا كل نافع لهم بهذين اللسانين. مما يلفت النظر أنهم مع إجادتهم للغة الإغريقية لم ينقلوا الأساطير الإغريقية، بل موقف فهو منه نظروا إلى هذه الأساطير نظرة الزراعة. أول آلهة بدل الله الواحد، آلهة تستجر بعضها مع بعض، يسير بعضها لبعض، آلهة غارقة في السواد. احتقروا هذا الإنتاج ولم يترجموه. في القرن العشرين الميلادي يقول عميد الأدب العربي، يقول: من لم يقرأ الأساطير اليونانية والأدب اليوناني فلن يكون أديبا ولا يستطيع. ده الفارق بين الجيلين. هذا الجيل يترجم ويتكلمت، والجيل الأول تكلمت، لكن في فارق ضخم جدا بين الأخذ الذي أخذه الجيل الأول والأخذ الذي يأخذه هذا الجيل الأخير. كان الجيل الأول مستعليا بالإيمان: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كانوا سادة، فكانوا يتخيرون ماذا يأخذون من ثقافة أعدائهم الجاهليين، ويتذكرون كل ما يأخذونه من الإسلام وللأمة المسلمة. الأجيال الحاضرة التي مسخت بالتغريب وبالغزو الفكري وبالفقدان الذاتية وبالأزمة الفكرية التي يعيشون فيها، يأخذون لا يتخيرون الناس والدار، بل يقبلون على السن أكثر من إقبالهم على ما فيه بعض ترياق هذا السن. وانظروا في حركة الترجمة، كم كتابا علميا ترجم وكم مسرحية متحللة ترجمت وإذيعت ومثلت. أكتفي بهذا القدر، وأرجو أن أكون قد أبنت عن شيء مما في صدري.